ثانيا الصلاة. الصلاة أيضا ليست بوسيلة غفران، فالخاطئ قد أساء إلى الله وليس بمستطيع أن يعوض عن الإساءة بمجرد التوسل والابتهال، وكذلك لا يستطيع بالتوسل والابتهال أن يحظى برحمة الله، لأن رحمة الله مقترنة بكماله المطلق في العدل. وكذلك الخاطي لا يتمتع بشفاعة الروح القدس الذي يجعل نفس الإنسان متوافقة مع الله، وبالتالي يشفع في صلاته ويجعلها مقتدرة كثيرا في فعلها. وثمة من يسأل: من يستطيع إذن أن يصلي؟ الجواب: الذي قبل المسيح ونال غسل خطاياه بدم صليب الفادي. لذلك فالصلاة ليست وسيلة للحصول على الغفران، وإنما هي علاقة طيبة يتمتع بها الإنسان مع الله بعد غفران خطاياه. ثالثا الصوم. إن الصوم مظهر من مظاهر التذلل وكسر النفس، إلا أن ممارسته لا تكفي للتعويض عن الإهانة الموجهة إلى الله بسبب الخطية، وبالتالي لا يتيح للخاطي أن ينال الغفران. وقد عرف بالاختبار أن الذين يصومون طمعا في ثواب الله هم في الواقع لا يؤدون بصومهم عملا نافعا لله وللناس يستحقون من أجله جزاء، فقد قال الله: لما صمتم ونحتم فهل صمتم صوما لي أنا؟ ولما أكلتم وشربتم أفما كنتم أنتم الآكلين وأنتم الشاربين؟ زكريا 7:5-6. رابعا الشفاعة. ليس في الكتاب المقدس تعليم يقول إن شفاعة الأولياء والقديسين الذين سبقونا تغفر الخطايا، وقد جاء في التعليم الرسولي أنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع، الشهادة في أوقاتها. 1 تيموثاوس 2:5. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. 4:12. خامسا التوبة. ما أجمل التوبة، إنها تحول دون ارتكاب الكثير من الخطايا، ولكنها مع جمالها لا تستطيع غفران ما سلف من الخطايا. هب أن قاتلا ارتكب جريمة قتل، ولكنه في أثناء المحاكمة يقطع وعدا بالكف عن ارتكاب الجرائم، فهل يجد القاضي في وعده سببا للعفو عنه؟ كلا إطلاقا، لأن القاضي الذي أقيم حارسا على القانون لا يمكن أن ينقضه. فإن كان القاضي الأرضي لا يجيز لنفسه كسر العدالة، فكم بالحري يكون قاضي السماء والأرض الذي قال: النفس التي تخطئ هي تموت. حزقيال 18:20. كيف نحصل على الغفران إذن؟ هذا سؤال تردد على لسان كل خاطئ استيقظ ضميره من سبات نوم الموت في كل جيل وعصر، والجواب عليه بالفداء، إذ نقرأ في رسالة كولوسي هذه التسبيحة الرائعة: شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. كولوسي 1:12-14. هذه الحقيقة كشفت لرجال الله، فكتبوا لنا شهاداتهم بما أعلن لهم. منهم إشعياء النبي الذي نقل لنا إعلان الله الذي يقول: من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين، وآثامهم هو يحملها، لذلك أقسم له بين الأعزاء، ومع العظماء يقسم غنيمة، من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمه، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. إشعياء 53:11-12. ومنهم يوحنا المعمدان الذي كشف عن بصيرته فعرف أن يسوع هو المسيح فادي الخطاة، فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. يوحنا 2:29. في الواقع أن معلنات الله في الإنجيل المقدس تؤكد لنا أن غفران الخطايا هو النتيجة الأولى للفداء، وقد أشار المسيح إلى ذلك حين رسم العشاء الرباني إذ قال: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. متى 26:28. والغفران ينال بالنعمة، والمسيح هو وسيط النعمة، لأن فيه اختارنا الآب للحياة الأبدية، وفيه تبنانا، وفيه باركنا بكل بركة روحية في السماويات. إنه بالفداء العظيم صار المسيح وسيط صلحنا مع الله، وثمرة الفداء هي غفران الخطايا، وكمية الغفران ليست محدودة، لأن الله غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة. أما نتائج الغفران فهي: 1- ارتداد غضب الله عن الخاطئ، وتدفق الرضا الإلهي عليه بحسب غنى نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. 2- كسر شوكة الآلام المبرحة التي ينشئها نخص الضمير المحتج في قلب الإنسان. 3- رفع العقاب الذي يستحقه الإنسان بسبب خطاياه، وشفاء ضميره من أعمال ميتة ليخدم الله الحي. الخلاص: خلق الله الإنسان على أحسن صورة، وشاء في حكمته أن يهبه عقلا به يفكر ويدرك الأمور إن هو أحسن التفكير. والإنسان في تفكيره كثيرا ما يتساءل ويتساءل، ولعل أهم سؤال دار في خاطره منذ السقوط هو هذا: ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ حين أطلق الرسول سؤاله: فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ قد ابتدأ الرب بالتكلم به، كان يقر بأن الخلاص هو أهم موضوع بالنسبة للإنسان، وكأنه لم يجد في مفردات اللغة التي يعرفها كلمة تستطيع وصف عظمة هذا الخلاص، فكتب يقول: خلاص هذا مقداره، أنه حرك قلب الله وشغل أفكاره، ولأجل تحقيقه أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. غلاطي 4:4-5. وإذا كان للخلاص هذه الخطورة، ينبغي لنا أن نتأمل في معانيه. وما أخالني بمستطيع أن أقيم فوائد هذا الخلاص أو أن أصفه لك، ولكنني أشير إلى عظمته بعفوية المؤمن الذي سلم ذاته إلى المخلص الرب وعرف الأمور الآتية: أولا، الثمن الذي دفعه المسيح لكي يحصله لنا. جاء في إحدى الترانيم المجيدة التي نسمعها كثيرا في الكنائس: لم يفي بالمال ديني ذلك الفادي العظيم، بل فداني بدماه من عذابات الجحيم، واشتراني واشتراني ذاك بالدم الكريم. ولعل ناظم الترنيمة اقتبس كلماتها من قول الرسول بطرس: سيروا زمان غربتكم بخوف، عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. 1 بطرس 1:18-20. هذا هو الثمن الباهظ الذي دفعه الله لأجل الخلاص، فقد تكبد لأجل خلاص الإنسان أكثر مما تكبد في خلقه. لقد خلقه بكلمة من فمه، ولكنه لأجل خلاصه لم يشفق على ابنه، بل بذله لأجلنا أجمعين. ويقينا أن خلاصا هذا مقداره، تحمل الرب نفسه آلاما مبرحة لأجل تحقيقه، لابد أن يكون عظيما. ثانيا، مما خلصنا. لقد خلصنا من الخطية الخاطئة جدا، وخلصنا من تبعتها ومن أجرتها التي هي موت. فقد جاء في شهادة بولس: صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. تيموثاوس الأولى 1:15. وجاء في الإنجيل أن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. لوقا 19:10. وخلصنا من سلطان إبليس، كما هو مكتوب: يسوع الذي من الناصرة، كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، لأن الله كان معه. أعمال 10:38. ثالثا، نتيجة الخلاص أنه يهب المخلصين امتيازات وبركات روحية كثيرة، منها قرن خلاص للقوة. لوقا 1:69. صخرة خلاص للثبات. مزمور 95:1. خوذة خلاص للوقاية. أفسس 6:17. كأس خلاص للفرح. مزمور 116:13. ينابيع خلاص للارتواء. إشعياء 12:3. ثياب خلاص للجمال الروحي. إشعياء 61:10. وكذلك بالخلاص نتبرر، فيصير لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، وهذا السلام ينقلنا إلى الحياة الأفضل كما أرادها لنا السيد الرب، بانتظار السعادة الأبدية في أورشليم السماوية. إن خلاصا كهذا يمتعنا بكل هذه الامتيازات والبركات الروحية في السماويات، لابد أن يكون خلاصا عظيما. والآن يطيب لي أن أعود إلى السؤال الذي أطلقه الرسول: كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ هل ننجو إن أغفلنا خلاصا هذه عظمته؟ هل ننجو إن استخففنا بخلاص هذه قيمته؟ هل ننجو إن تغافلنا عن دعوة الإنجيل لخلاص هذا اعتباره؟ إن الله نفسه ظهر في الجسد لكي يكمله. إنه أعظم مقدارا من الديانة المعلنة في العهد القديم بكل ما فيها من طقوس وممارسات، وذلك لعدة وجوه. فالرب نفسه قد ابتدأ بالتكلم به، فقد قال منذ القديم القديم: إن نسل المرأة يسحق رأس الحية. تكوين 3:15. ووسيطه الرب يسوع، وهو أعظم من الملائكة الذين كانوا وسطاء العهد القديم، قد أعلنه وأكمله بذبيحة نفسه، وجعله محور الديانة المسيحية التي سلمها للرسل وأهلهم بروحه للمنادات بها. ثم تثبت لنا، أي أعطي بطريق محققة جديرة بالتصديق، لأنه جاء وفقا لما أعلن للأنبياء الذين كتبوا لنا رسالة الخلاص مسوقين من الروح القدس. فشهد له من الذين سمعوا، أي الرسل الذين رافقوا يسوع في أيام جسده وتلقوا منه مباشرة كلمة الحق إنجيل الخلاص، ثم كرزوا بها للعالم ابتداء من أورشليم وإلى أقاصي الأرض. شاهدا الله معهم بآيات وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس، بمعنى أن كرازة الرسل بإنجيل الخلاص تأيدت بالعجائب التي كان الله يجريها بأيديهم كشفاء المرضى والتكلم بألسنة غريبة والتنبؤ وغير ذلك. والآن بعد أن أحطنا علما بعظمة هذا الخلاص، لعلنا نتساءل ماذا ينبغي أن نفعل لكي نخلص؟ هذا سؤال كان وما زال يتردد في كل زمن وفي كل شعب ولسان وأمة تحت الشمس، وليس من جواب سوى ما قاله الرسول بولس لمدير سجن فيليبي منذ ما يقرب 2000 سنة: آمن بالرب يسوع فتخلص. أعمال 16:31. يقول المؤلف: فاقبل خلاص الله شاكرا، فيملأك المسيح بفرح الروح القدس ويعطيك الغلبة وبالتالي إكليل الحياة. واحفظ نفسك بلا دنس في محبة الله، منتظرا رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. إن النفس عزيزة على الله بمقدار أنه اشتراها بموت ابنه، فلا تهملها ولا تتهاون في الحفاظ عليها. باع أحدهم كل ممتلكاته واشترى بثمنها جوهرة نادرة غالية الثمن، وسافر بها إلى بلد آخر، وفيما هو على ظهر الباخرة أخرج الدرة الجميلة فأعجبه جمالها ولمعانها في أشعة الشمس، ثم أخذ يقذفها إلى أعلى ويتلقفها بيده المرة بعد الأخرى، وهو مزهو ببراعته في ذلك رغم تحذير الأصدقاء. وإذ قذفها مرة إلى أعلى بأكثر قوة ابتعدت عنه وسقطت في أعماق البحر. حينئذ صرخ من أعماقه: فقدتها، فقدتها. هذه قصة واقعية رواها شاهد عيان، وفيها تحذير لكل إنسان يتلاعب بحياته. وقد تكون أنت إن كنت تتلاعب بنفسك تلك الجوهرة الثمينة التي أودعها الله فيك، فلا تتهاون في الحفاظ عليها، لا تقذف بها في أجواء الشهوات العالمية لئلا تقع في لجة الفساد فالهلاك الأبدي. إكليل الحياة. نقرأ في رؤيا 2:10: أمرا يوميا طلب به المسيح كل مؤمن أن يحفظ الأمانة، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. وهذا الأمر الإلهي يتضمن حقيقتين مهمتين جدا. أولهما أن أمانتنا للمسيح قنية ثمينة جدا يجب أن نحرص عليها كل الحرص، ولو اقتضانا ذلك بذل الحياة نفسها. الحقيقة الثانية هي أن أمانتنا للمسيح يجب أن تستمر مدى الحياة، حتى إذا جاء الموت أصبحت في حرز حريز، إذ نصير نحن أنفسنا وديعة في يد المسيح. وهذه الأمانة لها مجازات قيمة، وهي إكليل الحياة. هذا هو الإكليل الذي ظفر به المسيح بعدما كسر شوكة الموت وانتصر على الهاوية. والمسيح الذي أمات الموت بالموت يعطي إكليل الحياة لكل من يغلب. نقرأ في الكتاب المقدس عن 4 أكاليل مجيدة أعدها الله لحافظي الأمانة. 1. إكليل جمال وتاج ملكي، وهو التاج الذي أعده الرب للكنيسة التي اشتراها المسيح بدمه. إشعياء 62:3. 2. إكليل المجد الذي لا يبلى، وهو يعطى للرعاة الأمناء على قطيع المسيح. 1 بطرس 5:4. 3. إكليل البر الذي يهدى لكل من يسلك بالبر والاستقامة نتيجة إيمانه بالمسيح والتمسك برجاء مجيئه. إنه ثواب الجهاد الذي يبذله المؤمن والسعي الذي يكمله. رسالة الثانية إلى تيموثاوس 4:8. 4. إكليل الحياة الذي يناله الأمين الذي يحتمل التجربة ويتزكى، كما فعل الشهداء الذين لم يستطع الموت أن ينتزع أمانتهم للمسيح. رؤية 2:10. هذا هو إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه المحبة الواجبة، وهو في لغة الإنجيل يرمز إلى الحياة الأبدية باعتبار كونها تاج ظفر يناله المسيحي الأمين رأسا من يد المسيح، الذي أوصى أيضا بالمحافظة عليه، إذ يقول: تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. رؤية 3:11. ولعله بوحي من هذه الوصية قال الرسول بولس للكولوسيين: لا يخسركم أحد الجعالة. كولوسي 2:18. وكأن المسيح له المجد أراد بوصيته هذه أن لا يكون أحد تابعيه مستبيحا كعيسو الذي باع بكوريته بأكلة عدس، وحين أراد أن يرث البركة رفض إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع. العبرانيين 12:16. يسأل سائل: كيف أخلص خلاصا كاملا ولا أعود إلى الخطية؟ هل يكفي للخلاص أن نعتمد ونؤمن؟ ماذا يبقى على التائب بعد أن نال الحل من خطاياه؟ كيف أخلص خلاصا كاملا؟ قبيل صعوده أوصى المسيح تلاميذه: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. مرقس 16:15-16. ونفهم من شرح الرسل الأطهار لوصية سيدهم أن الناس جميعا محكوم عليهم بالهلاك، ولكن من يؤمن بالمسيح ينال باسمه غفران خطاياه السالفة ويخلص من إثم الخطية ومن سلطانها. في الحقيقة حين نتأمل في تعليم الكتاب المقدس الخاص بالإيمان الخلاصي، نجد أن الله قد أعد لنا الخلاص فعلا، وأن للإيمان الخلاصي خصائص مهمة جدا، منها 1- الانتباه للمعلنات الإلهية في الأسفار المقدسة وتصديق ما جاء فيها عن الخلاص المعد لنا بالمسيح، والتسليم بصحة إنباء الكتاب المقدس بحالة الإنسان الطبيعية الساقطة واحتياجه إلى المسيح. إلا أن هذه الخاصة العقلية لا تكفي وحدها للخلاص، وإنما تهدي الإنسان في طريق الإيمان الخلاصي. 2- الاقتناع القلبي بموافقة عمل الفؤاد لاحتياج النفس الساقطة، والشكر والحمد لله على تمهيده طريقا موافقة للخلاص بالمسيح ومعدة مجانا لجنسنا الساقط. 3- الاتكال الاختياري على المسيح باعتبار كونه ربنا ومخلصنا، وذلك يتضمن الإقرار بالذنب وعدم الاستحقاق وبسلطة المسيح علينا، وقبوله مخلصا لنا، والتمسك به كواسطة وحيدة للمغفرة والتكفير والحياة الروحية. وهذا الشرط مبني على آيات كثيرة في الكتاب المقدس توضح لنا كيف نأتي إلى المسيح لننال الخلاص منه. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. متى 11:28-29. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. يوحنا 1:12. ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. يوحنا 4:14. أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. يوحنا 11:35-36. وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. يوحنا 20:30-31. آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. أعمال 16:31. وما دمنا في جو الإيمان الخلاصي فجدير بنا أن نذكر أن للإيمان الخلاصي موضوعين، عام وخاص. أما العام فهو ما جاء في المعلنات الإلهية، وأما الخاص فهو المسيح وعمله باعتبار أنه فاد. وفي تعبير آخر، أن الإيمان الخلاصي معتمده الوعد الإلهي بالخلاص بالمسيح، والأدلة على أن المسيح هو الموضوع الخلاصي كثيرة، منها 1- شهادة المسيح، فإنه كثيرا ما طلب من الناس الإيمان لما قال إنه إن لم يؤمنوا به يدانوا، وإنه رفع على الصليب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، وإن الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن به قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وإن الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة، بل يمكث عليه غضب الله. وإن هذه هي مشيئة الله الذي أرسله، أن كل من يراه ويؤمن به تكون له حياة أبدية. يوحنا 3:15-3:18-3:36. 2. لزوم قبول المسيح. فالآيات التي تصرح بأننا نخلص بقبولنا للمسيح متعددة، ومنها: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. يوحنا 1:12. إن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، لأن هذه هي شهادة الله التي قد شهد بها عن ابنه. من يؤمن بابن الله فعنده الشهادة في نفسه، ومن لا يصدق الله فقد جعله كاذبا، لأنه لم يؤمن بالشهادة التي شهد بها الله عن ابنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. يوحنا 5:9-12. من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله، ومن يحب الوالد يحب المولود منه. يوحنا 5:1. فمن هذه الآيات يظهر جليا أن ما يطلب منا لأجل الخلاص هو قبول المسيح وقبول الشهادة التي شهد بها الله عن ابنه، والإيمان بأنه المسيح ابن الله الحي. فالمسيح هو موضوع الإيمان الذي يؤكد الخلاص، ولذلك يكون الإيمان هو النظر إلى المسيح والإيمان به وتسليم النفس له. 3. تعليم الرسل. وبمقتضى ذلك علم بولس أننا نتبرر بالإيمان بالمسيح. والمراد بالإيمان هنا ليس الإيمان الذي يتناول العقل، ولا مجرد الثقة العامة في الله، ولا تصديق القول الإلهي أو اليقين بالحقائق الأبدية، بل هو الإيمان الذي موضوعه المسيح. قال الرسول بولس: بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون. رومية 3:22. إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس، بل بإيمان يسوع المسيح. لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس. غلاطية 2:16. قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان. غلاطية 3:24. لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. غلاطية 3:26. فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله. غلاطية 2:20. 4. كون المسيح قدم نفسه فدية عنا. نقرأ في الكتاب المقدس أن المسيح بذل نفسه فدية عن كثيرين، وأنه جعل كفارة عن الخطايا، وقدم نفسه ذبيحة لله. والناس إنما يخلصون باستحقاق بره وموته، فلأنه فادينا والكفارة عن خطايانا وبالإيمان به نتصالح مع الله، يجب أن نقبله كذلك ونتكل عليه. ونظام الإنجيل كله يقتضي أن يكون المسيح في ذاته وفي عمله موضوعا للإيمان وأساسا للثقة. 5. كون حياتنا في المسيح بالإيمان. ويتبرهن ذلك من الكلام على نسبة المؤمنين إلى المسيح، فقيل في الكتاب إننا فيه بالإيمان، وإنه يثبت فينا، وإنه رأس الجسد، ونحن الأعضاء فيه، وحياتنا منه، وإنه الكرمة ونحن الأغصان، وإنه رئيس الإيمان ومكمله. فهذه الأقوال وغيرها تنفي القول بأن مجرد الإيمان العام بالله أو بالكتاب المقدس يؤكد خلاصنا، وتثبت أن إيمان الخلاص هو الذي ينتهي في المسيح ويجعله لنا إلها ومخلصا. ونقرأ أيضا في الكتاب المقدس أن الله أرسل ابنه إلى العالم ليخلص به العالم، وأن المسيح مات عن خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا، وأنه صار لنا من الله حكمة وبرا وقداسة وفداء. فالذين يقبلون هذا المخلص كما أعلن نفسه ويسلمون نفوسهم ليديه ويقفون ذواتهم لخدمته هم المؤمنون بالمعنى المقصود في الكتاب، وبالتالي هم المخلصون بالنعمة. ويقينا أن كل مؤمن حقيقي يقبل المسيح ويتخذه مخلصا ومنجيا من شر الخطية. وكذلك يقول الكتاب إن المسيح صار لخاصته نبيا وكاهنا وملكا ومصدر الحياة والنور والسعادة وموضوع العبادة والمحبة. فإذا كان للخلاص هذا الأثر والخطورة والعمق في حياة الإنسان وفي أبديته، فمن اللازم أن نسأل عن طبيعته ومعناه ومدلوله المحدد، أو من اللازم أن نسأل ما هو الخلاص. في الواقع أن الديانة المسيحية بجملتها هي ديانة الخلاص أولا وآخرا، ومؤسسها وبانيها هو كلمة الله المتجسد الذي جاء إلى العالم باسم يسوع الذي معناه الله مخلص. فالخلاص كما هو واضح من رسالة المسيح هو خلاص الإنسان من الخطية، إذ قال الملاك عن العذراء: فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. متى 1:21. وقال المسيح عن نفسه: إن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. لوقا 19:10. فمما تقدم ترى أن التائب لا ينال الخلاص بمجرد تدخل كاهن ما لحله من خطاياه، لأن لا كاهن ولا قديس ولا نبي ولا ملاك له سلطان على الحل من الخطايا، لكن شخصا واحدا فقط له هذا السلطان، وهو يسوع المسيح، كما هو مكتوب: ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.
ليس حب مثل حبي بدم غال فديتك، يا بني ثق بوعدي على كفي ناقشتك. هللويا هللويا أهتف أمجد اسمك، وعدك الأمين باق على كفي ناقشتك. هللويا هللويا أهتف أمجد اسمك، وعدك الأمين باق. تناقشتك. إنني الرب القدير بأمانة وعدتك، إني لن أنساك يوما على كفي ناقشتك. هللويا هللويا أهتف أمجد اسمك، وعدك الآمن باق على كفي ناقشتك. هللويا هللويا أهتف أمجد اسمك، وعدك الأمين باق على كفي ناقشتك. حينما العداة تشن حربها كيما تردك، في حما يدي تهنى على كفي ناقشتك. هللويا هللويا أهتف أمجد اسمك، وعدك الأمين باق على كفي ناقشتك. هللويا هللويا أهتف أمجد اسمك، وعدك الأمين باق على كفي ناقشتك. عند عرش الآب لما أشفع لا أنسى ذكرك، أنت موضوع اهتمامي على كفي ناقشتك. هللويا هللويا أهتف أمجد اسمك، وعدك الأمين باق على كفي ناقشتك. هللويا هللويا أهتف أمجد اسمك، وعدك الأمين باق على كفي ناقشتك.